السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات والطاعات أينما كنتم وحيثما حللتم. مرحبا بكم في برنامج حديث المساء. الحب من المعاني العظيمة التي يسعد الإنسان بها، وهي من الصفات التي لا تنفك عن ابن آدم، فكل آدمي لابد أن تجري هذه المعاني عليه من الحب والبغض والرضا والكره والفرح والشدة والحزن. والحب يسمو بالنفس ويحلق بها في فضاء من السعادة والجمال، ويضفي على حياتنا بهجة وسرورا، ويكسر الروح بهاء وحبورا. وللحب صور عديدة، ويوجد حب حقيقي وحب وهمي، وله صور كثيرة سنتعرف عليها في هذه الليلة في عنوان هذا اللقاء، ألا وهو الحب بين الوهم والحقيقة. في البداية باسمي وباسمكم جميعا أرحب بضيفي المبارك الدكتور سليمان العجلان، المحامي والمستشار. مرحبا بكم دكتور سليمان.
يا هلا وسهلا ومرحبا بك وبالمشاهدين.
الله يبارك فيك دكتور سليمان. في بداية هذه الحلقة قد يقول قائل: ألم يجدوا موضوعا غير الحب واستخف بهذا الكلام، ولماذا اختاروا الحب؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبالحب نلتقي، وعلى الحب نفترق، وبإذن الله جل وعلا أن نلتقي في جنة النعيم على سرر متقابلين، وبالحب نتقابل في جنة النعيم بإذن الله جل وعلا. كما ذكرت شيخنا الفاضل بأن هناك من الناس من يستهجن الحديث عن الحب أو الكلام في الحب أو التطرق حتى لهذه المسائل، وقد يقول قائل كما أسلفت قبل قليل: يعني أما وجدوا شيئا يتحدثون عنه إلا الحب؟ هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ويتطرق إلى أذهانهم هذا الكلام هم يقعون في الحب ليلا ونهارا، وهم يمارسون الحب في حركاتهم وفي سكناتهم. قد يكون الحب الذي يمارسونه إما أن يكون حبا حقيقيا وإما أن يكون حبا غير حقيقي. وكيف لنا ألا نتحدث عن الحب وألا نجعل الحب من أولويات حديثنا وما نتطرق إليه؟ والحب في حقيقته يدخل في عقائد المسلمين، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. فهذه المودة التي هي المحبة لا تكون إلا بمسائل الشريعة، فأنا لا أحب إلا من كان متبعا لشرع الله جل وعلا، ومن كان غير ذلك مهما كانت القرابة بيني وبينه فإنني لا يمكن أن أحب هذا الإنسان. كيف لنا لنتحدث عن الحب ولا نوليه اهتماما ونوليه حرصا على بيان هذا الحب وبيان الحب الحقيقي والحب الوهمي، وقد ذكر الله جل وعلا فيما يعني علمته ذكر الله سبحانه وتعالى الحب في أكثر من 76 آية من كتاب الله جل وعلا. يعني هذه إحصائية مهولة، حينما تجد أن الحب يذكره الله سبحانه وتعالى في 76 آية. وقد قيل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ ذكره للحب في السنة النبوية ما يقارب الآلاف، ما يقارب الآلاف. نعم، كيف لنا لنتحدث عن الحب والله جل وعلا يقول والله سبحانه وتعالى يحب؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يحب، وهذه يثبتها أهل السنة والجماعة. نعم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. نعم. والله جل وعلا يقول في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم. فهذا ثابت بالشرع. نعم. والله سبحانه وتعالى كما ذكر في القرآن الكريم يأتي بقوم يحبهم
ويحبونه.
نعم. يحبهم ويحبونه. نعم. حب من هؤلاء القوم لله جل وعلا، وحب أيضا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم الذين أحبوا الله سبحانه وتعالى. فعبادة الله سبحانه وتعالى وطاعة الله سبحانه وتعالى والخضوع لله جل وعلا والخشوع لله سبحانه وتعالى منبعها الحب. ولا يمكن أن يأتي إنسان يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالله واليوم الآخر وهو لا يحب الله سبحانه وتعالى ولا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحب شرع الله سبحانه وتعالى ولا يحب أيضا من آمن بالله واليوم الآخر. كيف نقول بهذا؟ هذا الحب الذي نحن نتكلم عنه أصله في شرع الله جل وعلا، بل أصله في عقائد المؤمنين. نعم. يعني ليست المسألة مسألة أنه في الفقه.
نعم.
أو المسألة مسألة أنه في السلوك.
نعم.
أو في الآداب أو في الأخلاق أو لا، بل هو داخل في عقائد المسلمين. ولذلك حينما يتحدث أهل العقائد والمتخصصون في العقائد يتحدثون عن الولاء والبراء.
نعم.
ماذا يعني الولاء والبراء؟ من أهم ما يعنيها الولاء والبراء مسألة الحب والبغض، مسألة الحب والبغض. وحتى أن بعض أهل العقائد يسمونها الحب والبغض، يسمونها الحب والبغض. فنحن نقول رويدك يا من ترى أن الحديث في الحب مستهجن، أو أنك ترى أن الحديث وتطرق إلى الحب أمر يستحيى منه، ألم يقل صلى الله عليه وسلم لا والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه؟ فهذا دليل على أن الحب في عمق العقيدة الإسلامية.
نعم.
في عمق شرع الله جل وعلا.
نعم.
ولذلك نحن نقول نحن ولله الحمد منا نأكل الحب ونشرب الحب.
نعم.
ونعيش الحب ونمشي في الحب ونؤمن بالله جل وعلا حبا وإيمانا. كم من الناس من خشع قلبه لله جل وعلا بسبب الحب.
نعم.
كم من الناس من دمعت عيناه وهو في خلوة من أجل الحب. كم من الناس من رأى أن نفسه رخيصة من أجل الحب لله جل وعلا. كم من الناس من دخل في غزوات لإعلاء كلمة الله جل وعلا، وذلك من أجل حب الله سبحانه وتعالى ومن أجل حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من الناس من كان يحاول قدر المستطاع أن يصاب رسول الله، أن يصاب هو حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصاب. ألم يقل المشركون لبلال رضي الله عنه أتود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانك وأنت في بيت أهلك؟ قال والله ما أود أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يشكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا عند أهلي بشوكة وأنا عند أهلي. أين نحن من فعل أبي بكر رضي الله عنه حينما كان في الغار، لما أخذ الرداء وأغلق فيه فتحة في الغار.
نعم.
أغلق فيه فتحة في الغار، ثم وجد أن هناك فتحة أخرى، فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ أغلقها بقدمه، أغلق هذه الفتحة بقدمه. ولما نظر أبو بكر إلى زاوية أخرى وإذا هناك فتحة ثالثة، فأغلق أبو بكر رضي الله عنه الفتحة الثالثة بقدمه اليسرى. ثم ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه لحبيبه صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى يا رسول الله، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ أبي بكر رضي الله عنه. ما الذي حصل لأبي بكر وهو في أعلى وأوج معاني الحب؟ ماذا حصل لأبي بكر رضي الله عنه؟ أن ثعبانا لسعت أبا بكر من قدمه في هذا الجحر، من هذا الجحر لسعت أبا بكر، ولكن أبا بكر لم يتحرك ولم يجزع ولم يبعد قدمه أبدا عن هذا الجحر. ولكن لما سقطت دمعة أبي بكر رضي الله عنه على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بك يا أبا بكر؟ ما بك يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حية لدغتني. فأخرج أبو بكر رضي الله عنه قدمه من الجحر الذي لدغ منه، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ أخذ من ريقه فوضعه على موضع اللدغة، فكأنه لم يصبه شيء. من الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يسكت على هذه الآلام؟ نعم، الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا حقيقيا، ليس حبا وهميا، حبا حقيقيا. ألا يحق لنا يا شيخنا هشام أن نتحدث عن الحب حلقات طويلة؟
بلد.
ونبرز معاني هذا الحب.
بلد.
أليس هذا هو الواجب؟ بلد. أليس من حقنا
أن نذكر الحب الحقيقي والحب الوهمي؟ أليس من حقنا أن نذكر الحب المشروع والحب المذموم؟ أليس من حقنا أن نذكر الحب الكاذب والحب الصادق؟ هذا هو الحقيقي، وهذا أقولها لكل من يتساءل ويقول ما بال هؤلاء المطاوعة يتكلمون عن الحب، ألم يجدوا موضوعا آخر؟ ولو أردنا أن نتكلم لأطلنا الكلام حتى تنتهي الحلقة، ولكن نجعل هناك فرصة للمحاور الأخرى.
نعم، بل كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم ولم نره؟ كثير كل المسلم الجل المسلمين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم ولم يروهم، ولكن حبا أوجده الله سبحانه وتعالى في قلوبهم. في البداية نريد تعريف، هل يوجد مفهوم للحب وهل يوجد له معنى؟
مفهوم الحب، أولا بلا شك أن مفهوم الحب هو المودة والنصرة ورغبة الوقوف مع الطرف الآخر، وهو التضحية، وهو الفداء، وهو الطاعة، وهو التأييد. كل هذه من معاني الحب، كل هذه من معاني الحب. ولذلك حينما نأتي إلى حبنا لله جل وعلا، أين يمكن أن يتمثل حبنا لله سبحانه وتعالى؟ كيف نستطيع أن نبرز حبنا لله سبحانه وتعالى؟ نبرز حبنا لله سبحانه وتعالى بالطاعة لله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لمن؟ هو الطاعة لله جل وعلا. نبرز حبنا لله سبحانه وتعالى بطاعته. إن الحبيب لمن يحب مطيعه. إن الحبيب لمن يحب مطيعه. فنحن إن كنا حقيقة نحب الله جل وعلا وليست كلمة تلوكها الألسنة كما يقوله بعض الناس، فإن كنا نحب الله سبحانه وتعالى فنحن نطيعه. ولذلك لا يمكن أن يبرز حبنا لله جل وعلا كما يبرز حبنا لبعض البشر، يعني حبي لك وحبي لفلان وعلان وحبك لزوجتك ونحو ذلك. لا يمكن أن يبرز بينك وبين الله سبحانه وتعالى في المحبة، لا يمكن أن تبرز إلا بالطاعة وبالانقياد وبالتسليم وبالاستسلام لأوامر الله جل وعلا. فتتبع أوامر الله سبحانه وتعالى خوفا من الله جل وعلا وخشية من الله جل وعلا وطاعة لله سبحانه وتعالى، هنا تبرز محبتك لله سبحانه وتعالى. تجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى خوفا من الله سبحانه وتعالى واتباعا لمراض الله سبحانه وتعالى بأنك لا تأتي هذه المحرمات ولا تأتي هذه المنكرات. هنا يبرز حبنا لله سبحانه وتعالى، يبرز حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك بطاعته فيما أمر وبالانتهاء والابتعاد عما عنه نهى وزجر. فنحن باتباعنا لمحمد صلى الله عليه وسلم نبرز هذه المحبة. لكن مشكلتنا هنا في هذا الزمان وفي هذه الفترات المتأخرة، أصبح الناس يأخذون الحب على مفاهيم مغلوطة، مفاهيم خاطئة، مفاهيم ليس لها قيمة ولا وزن في الشريعة، بل نقول يأثم أصحابها. فأقول البعض من الناس يرى أن الحب لمجرد أنه لا بد أن ينال من الطرف الآخر. أنا أحبك لأنني أحتاج إليك، لأنني أحتاج منك شيئا، لأنني أريد منك أن تعطيني مالا أو أن تعطيني سلفة أو أن تعينني في شيء أو أن تشفع لي في موضوع آخر. فإذا انتهى هذه الحاجة منك أصبح ليس هناك محبة أبدا. ولذلك رأينا من الناس من يبرز محبته للطرف الآخر حتى يقضي نهمته وحاجته وغرضه وما يريد من هذا الشخص، ثم ينقلب على عقبيه، بل يكون أحيانا من ألد أعداء هذا الإنسان الذي كان يبرز محبته ويواليه وينصره ويتكلم عنه في المجالس بخير ونحو ذلك، وإذا به ينقلب. لماذا؟ لأنه ما أحبه لله سبحانه وتعالى. ولو أحبه لله سبحانه وتعالى ما أشكل عنده، أوجد عنده ما يريد أم لم يجد شيئا مما يريد. نعم، نقول المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا، هذا بلا شك. ولكن هل يعني هذا أنني أنا لم أجد عند الشيخ هشام مثلا ما أريد أنا مثلا، هل هذا يعني أنني أكره الشيخ هشام أو أنا أبتعد عنه؟ لا، أنا أشوف أن الشيخ هشام متبع لله جل وعلا، متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه شيء من التقوى، فأنا أحب الشيخ الشيخ هشام على ما فيه من تقواه، على ما فيه من تقواه. ولذلك نقول هذا من المفاهيم، المفهوم الحب الذي يكون حقيقة. وأما أن أحبه لحاجته أو أن أحب شخصا لمجرد أن أصل إليه في أمر ما من أجل أن أصل إليه، سواء وصلت إليه بالحرام أو وصلت إليه بالحلال، فهذا ليس حبا، وإنما هو رغبة للحاجة، رغبة للحصول على الهدف، رغبة للحصول على ما أريد. هذه المشكلة، نحن لدينا اختلال في المفاهيم، اختلال في المفاهيم، فيبتعدون عن المفهوم الشرعي والمفهوم الحقيقي للمحبة وللحب، ثم يأتون إلى محبة للحب الذي هو غرضه الحاجة فقط لا غير. ولذلك ما الذي جعل هناك المشكلات بين المجتمعات؟ ما الذي جعل هناك المشكلات بين الأسر؟ يعني قبل يعني أيام سمعت أن أحد الأشخاص قتل ابن أخيه، سمعت أن أحد الأشخاص قتل ابن أخيه. يعني هذا الرجل يجمعه الرحم وتجمعه القرابة وتجمعه الصلة ويجمعه الإيمان بالله جل وعلا، ثم يقتله. أي لو كان هناك محبة، إذا كان بينك وبين فلان خلاف، فالمحبة هي التي تحل هذه المشكلة، تحل هذه الخلافات. يعني مهما كان أنا أحب هذا الإنسان من أجل الله جل وعلا. ولذلك الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأين هذه المحبة التي هي المفهوم الحقيقي والمفهوم الصادق للمحبة التي نريدها؟ وأما المحبة التي الغاية منها هي الحاجة، فنحن لا نريدها.
نعم. طيب، دعني قبل أن أنتقل إلى المحور الآخر أقول لك إني أحبك فلا شخص لمن
أحبك الله الذي أحبتني لأجله.
الله يرضى عليك.
ونسأل جل وعلا أن يجمعنا في جنة النعيم والمسلمين أجمعين ووالدينا.
اللهم آمين يا رب العالمين. شخص لمن، أكيد للحب أنواع، فنريد أن نعرف المشاهد الكريم ما هي أنواع الحب.
أنواع الحب كثيرة.
نعم.
أنواع الحب كثيرة أو مراتب الحب كثيرة.
نعم.
نستطيع أن نقول من أهم هذه الأنواع، أنواع الحب، ومن أسماها ومن أغلاها ومن أغناها، أن يكون حبا لله جل وعلا.
نعم.
فلا يمكن أن نقارن حب المسلم المؤمن لله جل وعلا بأي حب كان. لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد من البشر نهائيا أيا كان. فالحب لله جل وعلا هو الذي يجعلك تضحي، وهو الذي يجعلك تخشع لله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجعلك ترخص المال من أجل الصدقة لوجه الله جل وعلا، وهو الذي يجعلك ترخص الروح من أجل الله جل وعلا، وهو الذي يجعلك تقوم في هذه الأيام من فراشك الوفير، فراشك الدافئ، من قرب زوجتك ومن أحضان زوجتك، تقوم في آخر الليل من أجل أن تصلي لله جل وعلا، سواء كانت في صلاة الفجر أو من وفق لصلاة ليل أو لصلاة في جوف الليل. هذا من أعلى مراتب الحب. ثم يأتي من مراتب المحبة الحب أيضا، ومن أنواع الحب هو الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى المراتب بعد حب الله جل وعلا. ولذلك لما قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنني
والله يا رسول الله
إنك لا أحب إلي من كذا وكذا إلا من نفسي.
نعم.
استثنى إلا من نفسي.
نعم.
قال: لا يا عمر، لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من نفسك.
نعم.
قال: والله أنك لا أحب إلي حتى من نفسي.
الله.
قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.
نعم.
ماذا يعني الآن يا عمر؟
نعم.
الآن يا عمر كمل إيمانك.
نعم.
الآن يا عمر صدقت، لكن أين نحن من هذه الأنفس التي حينما تعلم أن الحق في هذا الطريق يتوجه إلى هذا الطريق مباشرة، يترك الطريق الذي المعوج والطريق الذي ليس كاملا ثم يسلك هذا الطريق؟ فمباشرة عمر رضي الله عنه فرك بوصلة قلبه من حبه لنفسه إلى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه.
نعم.
إلى حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه.
نعم.
كما رأينا نحن في قصة أبي بكر رضي الله عنه.
نعم.
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار.
نعم.
هل يمكن أن يكون أبو بكر رضي الله عنه يحب نفسه أحب من رسول الله عليه وسلم، وهو الذي أفدى بنفسه وترك الثعبان يلدغ قدمه وهو ساكت لم يخبر صلى الله عليه وسلم. ماذا لو لم تنزل دمعة أبي بكر على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون السم انتشر في جسد أبي بكر رضي الله عنه دون أن يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب الحقيقي. ثم نأتي إلى مرتبة أخرى، وهي مسألة حب شرع الله جل وعلا. وحب شرع الله جل وعلا هو الحرص على تطبيق على تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. ننظر لكتاب الله جل وعلا وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنجعل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بالمرتبة الأولى قبل كل شيء. لا نجعل المناصب، ولا نجعل المسميات، ولا نجعل الدنيا، ولا نجعل المجاملات، ولا نجعل المال يتقدم على شرع الله جل وعلا. بل إذا رأينا منهجا أو مكسبا قد يكون من أعظم المكاسب ولكنه يحرمه الله جل وعلا، فإننا ندع هذه المكاسب كاملة من أجل تطبيق شرع الله جل وعلا، محبة لشرع الله سبحانه وتعالى. وأما إن كنا حينما نرى المكاسب العظيمة، أو حينما تعرض علينا الرشاوي، أو حينما تعرض علينا ما يسمى بالبخشيشات وما أشبه ذلك، حينما يعرض علينا قطعة من الأرض كبيرة وتساوي الملايين، وإذا بنا نبيع دين الله جل وعلا من أجل هذا الحطام من الدنيا، أين المحبة لشرع الله جل وعلا؟ أين المحبة لدين الله سبحانه وتعالى؟ أين المحبة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم إذا كنا نقدم الدنيا على اتباعنا لشرع الله جل وعلا؟ فهذه من المحبة التي لا تصدق أبدا، ومن المحبة التي من المهم أن نتحدث عنها وأن لا ننساها وأن لا نغفلها، هي ما يتعلق بمحبة المؤمنين. أن يكون المؤمن من أحب الناس إليك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أكون مع المؤمن قلبا وقالبا في كل ما يريد، أن أناصر المؤمن في كل حاجياته وفي كل احتياجاته وفي كل ما يريد، أن أقف مع المؤمن ولا أقبل أن يخطئ عليه أي إنسان حتى ولو كان هذا الإنسان من أقرب القريب لي. ما دام أنه يريد أن يخطئ على هذا المؤمن وعلى هذا المسلم، فإني لا بد أن أدفع عن هذا المسلم. إذا كنت أحب المؤمن حقيقة، فأنا من أول الذين يذودون عن عرض المؤمن حتى ننصره ولو كان غائبا، ولو كان لا يعلم. فحب المؤمنين لا بد أن يكون صادقا، لا بد أن يكون حقيقيا، لا بد أن يكون نابعا من حبنا لله جل وعلا، وحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبنا لشرع الله جل وعلا وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي نحن نقول يجب أن يكون. ثم يأتي هناك ما يسمى بالحب الطبيعي، كأن تحب أنت مثلا زوجتك، كأن تحب أبنائك، كأن تحب والديك، كأن تحب جيرانك وما أشبه ذلك. هذا حب طبيعي، ولكن أيضا هذا الحب الطبيعي لو نظرنا إليه فإنه لا بد أن يكون له مراتب. فالإنسان كلما يكون أقرب إليك كلما يكون حبك له يجب أن يكون أعظم، يجب أن يكون أعظم من محبتي لمن هو أبعد منه. فحينما تأتي إلى الوالدين، حينما تأتي لأمك ولأبيك، لا بد أنك يجب عليك كمؤمن وكمسلم أن يكون هذا الأب وهذا الأم هو أغلى البشر في وقتنا الحالي، في زمن الحالي هو أغلى البشر أن نحبه وأن نتوجه إليه. ثم يأتي مسألة الأبناء والزوجة والإخوان والأخوات والأصدقاء والجيران ونحو ذلك. وكأنك تشير إلى الساعة، تقول
الوقت يلهمنا وتوجد معي يعني عناصر حماسية في الحلقة، ولا نريد أن نختم الحلقة قبل أن ننهيها.
أنت وإني أحبك
أحبك ونحب حديثك شخص الكيس في المشهد الكريم،
حفظك الله
وإياك. تكلمنا عن أنواع الحب، أكيد للحب أدوات، لو نذكر.
نعم، الحب له أدوات كثيرة.
نعم.
إيه نعم، من أدوات هذا الحب أن يكون الحب في القلب.
نعم.
طبعا الكثير من الناس يفهمون أن الحب في القلب، وأنه يقر في القلب، إينا. لكن هناك أدوات أخرى. لا شك أن القلب من أكبر أوعية الحب.
نعم.
والحب ومن فضل الله جل وعلا أن الحب ليس جرما يكون في القلب.
نعم.
ولو كان الحب جرما في القلب لرأيت قلبي لا تسعه هذه الصالة.
نعم.
لأن تجده كبير جدا.
نعم.
فكل من هو مسلم ومؤمن وكل صديق وزوجة ووالدين كلهم نحبهم فينتفخ القلب يكون كبيرا.
نعم.
ولكنه مشاعر تقع في القلب. لكن نحن نقول من أدوات الحب أن يكون هناك نصرة لهؤلاء المحبوبين. مثلا أضرب لك مثالا ولي الأمر. مثلا أنت تحب ولي الأمر فأنت تذود عن ولي الأمر. لا تقبل أن يتكلم فيه أحد. لا تقبل أن يكون فيه كلمة سيئة. لا تقبل أن يأتي أحد ويحاول مخادعته أو خيانته أو نحو ذلك. فهذا منبعه هو الحب. كذلك أنت تحب زوجتك مثلا. فإن من أدوات الحب لهذه الزوجة أن تناصحها وأن تخشى عليها وأن تخاف عليها وأن تبعدها عن جميع الأضرار وأن تناصحها فيما مرض الله جل وعلا. عندك مثلا الأولاد أنت تريد أن تحب هؤلاء الأولاد. فمن علامات حبك ومن أدوات الحب أنك تنفق عليهم وأنك لا تجعلهم بحاجة معوزين محتاجين يتكففون أيدي الناس. أين إذا كنت تقول يا أبتي أنت تحبني.
نعم.
فأين الحب وأنا جائع؟
نعم.
أين الحب وأنا لست كاسيا؟
نعم.
أين الحب وأنا أموت بردا وأنتفض بردا ليس عندي لحاف؟
نعم.
ألست تقول بأنك تحبني يا أبتي؟
نعم.
وخاصة إذا كان الأب قادر على أن يعطي أبنائه.
نعم.
من المحبة وهذه من الأشياء المهمة جدا هي أن أقود من أحبه إلى مرضات الله جل وعلا.
نعم.
أن أقوده وأن أخذه ولو بالسلاسل.
نعم.
وهذه مجازا.
نعم.
ولكن أقصده بالقوة ولو بالسلاسل أخذه إلى جنة عرضها السماوات والأرض.
نعم.
هذه من أعظم المحبة. وأما أن نجد هناك أبناء وهناك إخوة وهناك أباء وهناك أمهات لا يعرفون المسجد ولا يصلون وبعيدون عن شرع الله جل وعلا ثم أقول أنا أحبهم. إذا كنت تحبهم يا أخي إذا كنت تحبهم فلماذا لا تخرجهم من الظلمات إلى النور؟
نعم.
لماذا لا تسعى إلى أن يتوبوا إلى الله جل وعلا؟ إلى أن يرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إلى أن يتقوا الله سبحانه وتعالى؟ ما أجمل سؤالا قيل لي أنه سئل أحد المشايخ فقالت تلك المرأة أن تقول إن ابني لا يصلي ابني ينام فلا يصلي. فقال لها المفتي كما سمعت ذلك ما سمعته لكن كما قيل لي قال لها المفتي ماذا لو احترق مكيف الغرفة الذي ينام فيها ابنك فماذا ستفعلين؟ قالت سأخذه بقدميه وأسحبه إلى الشارع.
نعم.
إينا أسحبه إلى الشارع.
نعم.
قال ولماذا لا تسحبينه إلى المساجد؟ لماذا لا تسحبه إلى طاعة الله جل وعلا وإلى تقوى الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول هذه هي المحبة الأصل الحقيقية وهذه هي بعض أدواتها. وأنا أرى في تقاسيم وجهك أنك تقول لا تطيل.
لا نطيل ولكن يوجد حب مشروع وحب ممنوع ولكن لكل منهما محذير. نريد في البداية نعرف محذير الحب المشروع له محذير نريد أن نعرفها ونعرف المشاهدين.
من المحاذير التي ممكن نقول أو نسميها بأنها محاذير للحب المشروع والحب الحقيقي هو أننا نجنب هذه المحبة أي شيء يدنسها وأي شيء يجرح هذه المحبة. فإن هناك بعض المحبات التي تكون في قلب الإنسان ولكن تجد الطرف الآخر يعني يدق فيها الإسفين وبقوة المسامير وبقوة العبارات الموجعة وبقوة العبارات الحساسة وبقوة. فأنا أقول من المحاذير للحب الحقيقي بأنك لا تكون مجرحا. ولذلك بعض الأزواج وهذه مرت علي كثيرا وباعتباري محامي أسمع عنها كثيرا وأقف على بعضها. بعض الأزواج لا يدخل إلى بيته إلا ويجرح بهذه الزوجة ولا يخرج من بيته إلا ويجرح بهذه الزوجة. بل أنا أقول بعض الأزواج حتى لو لم يجد شيئا يجرح فيه زوجته فإنه يسعى قدر المستطاع لأن يجد حاجة. ولو جلس على وجبة الطعام مثلا ثم بدأ يأكل في هذه الأكلة الجميلة والذي سعت هذه الزوجة لطهيها بأجمل الطرق حتى تقدمها على طبق من ذهب لزوجها. فإن بعض الأزواج إذا لم يجد شيئا يجرح فيه هذه الزوجة والله الأكل فيه طعم غريب.
نعم.
الأكل فيه وهو ما فيه طعم غريب.
نعم.
لكن عنده حب الاستفزاز.
نعم.
حب الإثارة.
نعم.
حب التجني بقدر المستطاع.
نعم.
فأنا أقول هذه المحاذير يجب أن نبتعد عنها وأن تجنبها تماما، فإنك كلما تكلمت بكلمة جعلت حجرا وخنجرا في قلب زوجتك أو في قلب صديقك أو في قلب والديك، حتى أن هذا القلب قد لا يتسع، لا يجد مكان لمحبتك، لأنك أنت الذي جرحته وأنت الذي آلمته وأنت الذي أدميته. فنقول يجب علينا أن نبتعد عنها.
نعم. محاذير الحب الممنوع.
محاذير الحب الممنوع، أنا أقول الحب الممنوع كله ممنوع.
نعم.
فلا يمكن أن يكون هناك محاذير للحب الممنوع. ولكن الذي أريد أن أقوله حقيقة أن في زماننا هذا الحب الممنوع والحب الكاذب كثير جدا.
نعم.
وما رأينا الكثير من الفتيات ومن الشبان إلا أنت حينما تمسك بمعصمك.
لا أنا
أنا أخشى أن يكون الوقت
لا
كم بقي من الوقت؟
لا بقي معنا يعني 10 دقائق. كم عشر دقائق؟
نعم. فأنا أقول من الأشياء الكاذبة حقيقة والتي ينبغي علينا أن نتجنبها هو ما يسمى بالحب للطرف الآخر أو للجنس الآخر. فتجد كثير من الشباب يتلاعب على بعض الفتيات فيقول لها أنا أحبك وأنا هيمان وأنا أعشقك وأنا لو لم أتزوجك فأنا لن أتزوج غير. إحدى الأخوات اتصلت بي فقالت لي بأنني ذهبت إلى إحدى الأسواق أريد أن أشتري شيئا ما، فتقول ما وجدت هذا الشيء الذي أنا أريده.
نعم.
فقال لي البائع، تقول وقال لي وكان من أهل هذه البلد.
نعم.
وتقول قال لي البائع الحاجة التي تريدينها أنت نحن سنطلبها من جدة وتأتينا.
نعم.
ولكن لعلك تتواصلين معي حتى إذا أتت هذا الغرض أنت تريدينه مثلا نعطيك إياه. فتقول بأنه أخذ الكرت الخاص به فوضعه في الكيس، كيس المشتريات التي أشتريها وضعه في الكيس، ثم تقول راودت نفسي حتى اتصلت بهذا الرجل. نعم. كنت أسأله بين فترة وأخرى أتصل به حتى صار بيني وبينه علاقة.
لا حول.
وأبدى لي المشاعر وأبدى لي الحب الذي لم أستطع أن أتمالك نفسي من هذه المشاعر الجياشة التي جعلتني لا أرى في الدنيا إلا هذا الرجل.
لا حول.
ويعدها بالزواج. فلما كلمتني قالت لي ما رأيك يا شيخ؟ هذا الرجل يعدني بالزواج. قلت لها قولي له هذا رقم والدي، فإذا كنت حقيقة تريد أن ترتبط بي فكلم والدي واسم والدي كذا وكذا.
نعم.
واتصلي فيني بعدها أعطيني الخبر.
نعم.
فاتصلت بي بعد يومين أو ثلاثة فقالت لي بأنه يقول أنا أريد أن أتصل ولكن أنا أريد أن أكون نفسي.
نعم.
ثم أتصل. هذا التكوين، تكوين النفس، يريد أن يكون وقتا استهلاكيا.
نعم.
يأكل به ويشرب مع هذه المسكينة ويتلاعب بمشاعرها حتى يصل إلى عفتها.
نعم.
ويصل إلى ما يريد ويحبها ويريد أن يتزوجها. قلت لها يا أختي الكريمة قولي له آخر مكالمة رقم والدي عندك واسمه عندك، فإن كنت صادق فاتصل بوالدي واخطبني.
نعم.
اتصلت بي بعد شهر تقول والله لم يتصل ولله الحمد منها، تقول انقطعت العلاقة مع هذا الرجل تماما. هذا الحب الذي نحن نقول هو ممنوع وحب كاذب وحب ما هو إلا كالسنارة.
نعم.
وكالطعم الذي يكون في رأس السنارة للأسماك في البحر. وأقول لفتياتنا كن ذكيات، فإن الرومانسية التي تسمعينها من عبر سماعة الهاتف الرومانسية منقطعة النظير والله ما هي إلا للصيد السمين منك، يريد عفتك ويريد عفافك ويريد كرامتك ثم يرميك وكأنك والعياذ بالله كلبة لا قيمة لك. أنا أقولها حقيقة، يعني لو أتينا إلى ما أقول أنت يا شيخ، لكن لو أتينا إلى زيد وقلنا له هل ترضى أن تتزوج امرأة كان بينك وبينها علاقة حب وقد يكون بينك وبينها لقاءات ولو كانت قبلات؟ أنا أقول لن يرضى.
نعم.
لأنه لن يثق بهذه المرأة.
نعم.
وأحدهم يقول كنت أكلم فتاة انتهت المكالمة هذه بالزواج.
نعم.
يقول فأصبحت كلما رأيتها تكلم بعد الزواج توقعت أنها تكلم شابا كما كانت تكلمني أنا.
لا حول.
ولذلك نقول إياك أختي الكريمة أيتها المسلمة إياك والحب الكاذب الذي لا قيمة له. ولو أتاك شخص وقال أنا أحبك فإن كنت لم تتزوجي ويمكن أن ترتبطي به فقولي هذا والدي موجود، فإن كنت صادق فتقدم. نحن لا نقول المحب لا يتزوج، لا المحب يتزوج، ولكن نقول الحذر من هذه المصائد التي هي مصائد الشيطان يتلعب بها شياطين الجن والإنس والإنس والعياذ بالله.
نعم، انخدع كثير من الفتيات والشباب بهؤلاء الذين يتخذونهم قدوة من الممثلين والممثلات أو المشاهير الذين لا يوجد عليهم سمات صلاح ولا غير ذلك، فانخدع بهم من كما ذكرت الرومانسية وغير ذلك، وأن هذا الرجل رجل المستقبل، وأن هذه الفتاة يا ليت معي مثلها ومثل هذا. فنريد أن نرسل لهم رسالة من خلال هذا اللقاء المبارك.
أريد أن أذكر قصة ما لما ذكرت المسلسلات وكذا، لأن المسلسلات حقيقة تعطي كلاما كاذبا. وأنا سمعت أنا حقيقة أن الفنانين والممثلين من أتعس الناس في حياتهم الزوجية، من أتعس الناس في حياتهم الزوجية، مع هذا الرومانسية التي نراها عبر الشاشة منقطعة النظير واللعب مع الفتيات والدوران بين الأشجار ونحو ذلك. أحد الأشخاص يقول أنا تزوجت، يقول بعد فترة من الزمن بدأت زوجتي لا تكلمني فجأة، لا تكلمني، وهذه قصة حقيقية وقفت عليها بنفسي. يقول بدأت زوجتي لا تكلمني أبدا، انقطعت عن الحديث معي تماما، يقول تركتها وشأنها، لم أسألها أبدا لماذا أنت لا تتكلمين معي، لكنني بالبيت أجي وأجلس وأكل وأتغدى وأتعشى، لكنني لا أتحدث معها ولا أسأل لماذا أنت لا تتحدثين. يقول وبقيت أكثر من أسبوع لا تتحدث معي نهائيا وأنا لا أتحدث معها أبدا. يقول سبحان الله، وبعد أكثر من أسبوع وإذا بزوجتي تتحدث معي وكأن شيئا لم يكن. يقول بعد يومين من بداية الحديث معها وانفتاحها بالحديث معي، يقول سألتها سؤالا واحدا، قلت لها ما الذي جعلك تقاطعين الحديث معي وما الذي جعلك ترجعين الحديث معي مع أنني لم أتحدث معك نهائيا؟ قالت تريد الصراحة؟ قال والله أريد الصراحة. قالت أنا رأيت مسلسلا وإذا بالمرأة تقاطع الرجل وإذا به يعيش معها وكأنه خاتم في أصبعها، وإذا به يحبها حبا شديدا وإلى آخره، وحاولت أن أطبق هذه التجربة معك فوجدت أن هذا كله كلام وكله هراء وكله لا قيمة له. ولذلك أنا من هذه اللحظة لن أنظر لهذه المسلسلات على أنها حقيقية، وإنما سأنظر لها على أنها كذب. وأنا أقول حقيقة هؤلاء أصحاب المسلسلات هم الذين يبيعون الوهم، لا يبيعون الحقيقة، وإنما يبيعون الوهم. ولو فتشنا عن أحوالهم وعن علاقاتهم الزوجية وعن أسرهم لوجدنا أنهم من أتعس الناس.
نعم شيخنا المبارك، نختم الحلقة المباركة بدعوة للحب المشروع ووصية أيضا إلى الشباب والفتيات.
انتهينا،
خمس دقائق معنا.
ترى للمعلومة أنا لي حلقة بعد شهر تقريبا.
نعم.
نبي نأخذها الحين.
في حلقة بعدنا
يسمونها دين.
دين، نعم إن شاء الله بإذن الله.
هنا أنا أقول حقيقة الحب الحقيقي هو الحياة، الحب الحقيقي هو الحياة، الحب الحقيقي هو الرومانسية، الحب الحقيقي هو المشاعر الجياشة، الحب الحقيقي هو السعادة، الحب الحقيقي لا يمكن أن يعيشه البشر إلا أن يسود بينهم، لا يمكن أن يعيش البشر إلا أن يسود بينهم الحب. ومن أجمل أنواع الحب ومن أروع أنواع الحب أن أصرف حبي لوالدي إن كانوا على قيد الحياة، ثم أصرف حبي للزوجة الحبيبة، الزوجة الغالية، الزوجة الحنون، ثم أصرف حبي أيضا لأولادي. كم أعيش أنا وأولادي، وكم أعيش أنا وزوجتي، وكم أعيش أنا وأمي وأبي. طبعا أنا أمي وأبي الله يرحمهم متوفين، غفر الله لهما ورحمهما وأسكنهم فسيح جناتهم، لكن كم أعيش حياة جميلة حينما أخرج أنا وزوجتي، أخرج أنا وأولادي، أذهب أنا وهم هنا وهناك، وأرى أبنائي يلعبون ويرتعون، أرى أبنائي. أريد أن أقول حادثة حصلت معي، والله لا أقولها تزكية لنفسي، ولكن لأنها وقعت معي أنا بنفسي فالموقف كان جميلا. كنت أنا وأبنائي في الباحة، كنت أنا وأبنائي في الباحة وفي اللي يسمونها غابة رغدان تقريبا، وكان هناك ما يسمونه بالمراجيح، المراجيح هذه تركب
نعم.
فكنت أنا وأبنائي صغارا فركبت أنا مرجوحة مع أولادي
نعم.
مع أولادي صغار أو سنتين أو ثلاث سنوات فركبت مرجوحة وبدأت أتراجح هكذا نعم. مر بجواري رجل وأنا بلحيتي أتراجح
نعم.
مر بجواري رجل كبير فقال هذه التي لم نستطعها إذا كنت أنت لم تستطع فغيرك كثير يستطيع لست أنا يمكن أنا أكون أقل الناس ولكن هناك الكثير من الناس فأقول حبنا الحقيقي نصرفه لأبنائنا نصرفه لزوجاتنا نصرفه لوالدينا نصرفه لأقاربنا نصرفه لإخواننا نصرفه لأسرنا على كبرها أو على صغرها نصرف له فذلك الحب الحقيقي الذي نؤجر عليه بيد الله جل وعلا.
نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور سليمان عجلان. طبعا بالحب نلتقي وبالحب نفترق وبالحب نجتمع في جنات النعيم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه من فضيلتكم في موازين الحسنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليكم أيضا أعزائي المشاهدين والمشاهدات هكذا وقت الحب ينقضي سريعا كما تعودنا ولكن على أمل اللقاء بكم على خير بإذن الله فانتظرونا في الأسبوع المقبل على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.